الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم همسات، وباسمكم جميعا أجدد التحية بضيفي ضيف البرنامج الدائم الشيخ فايز صبيح الشمري.
حياكم الله وإياكم.
موضوعنا يا شيخ اليوم عن بر الوالدين، وهو موضوع ذو شجون، ونبدأ محاور هذا الموضوع حول بر الوالدين، واجب أم مستحب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في الحقيقة هذا يعني موضوع مهم يحتاجه كل إنسان في هذه الحياة، فإن حق الأبوين عظيم عند الله جل وعلا، وقد قارن الله حقهما بحقه وأوجب حقهما بعد حقه سبحانه، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى بمعنى أوجب وألزم ربنا جل وعلا، فلذلك من عظيم حقهما أن الله تعالى قارن حقهما بحقه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وهكذا. فحق الوالدين واجب على الأبناء والبنات أن يبروا آباءهم وأمهاتهم، فهما سبب في وجودهما في هذه الحياة، كذلك يعني هما سبب أيضا في إسلامك أيها المسلم، أنك من أبوين مسلمين، فهذه نعمة من الله جل وعلا أنك خرجت إلى هذه الدنيا من أب وأم مسلمين، فكان يعني سبب في وجودك وسبب في إسلامك، فحقهما واجب على الأبناء والبنات أن يقوموا بهما حق قيام.
ذكرت يا شيخ أن الله عز وجل قرنها بعبادته.
نعم.
معناته أنها من أفضل القربات، بل أنها تصل إلى حد يعني الجهاد وتقارن به.
بل أعظم. يعني لما جاء رجل وهو معاوية بن جاهمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وجئت أستشيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أبوين؟ قال: نعم. قال: فالزم رجليهما فثم الجنة، وفي رواية قال: ففيهما فجاهد. فلذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. فلذلك يعني هنا مسألة مهمة، وهي أنه لا يجوز لإنسان أن يخرج إلى الجهاد ولم يستأذن والديه، فهذا في جهاد الطلب، أن الإنسان يستأذن والديه وجوبا، وإلا لا يكتب له جهاد صحيح. فلذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاءه رجل وأراد أن يجاهد، قال: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: فالزم رجلها فثم الجنة. فجهاد الوالدين أن الإنسان يلزمهما ويقوم بحقهما ورعايتهما، خصوصا بعد كبر سنهما وحاجتهما إلى الولد والعناية والاهتمام، فبر الوالدين أعظم من الجهاد في سبيل الله، إلا إذا استنفر الحاكم يعني وعين بعض المجاهدين وبعض يعني الجيش، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. فهنا يستحب إذن الوالدين، لأن الأمر الحاكم مقدم على الوالدين في هذه المسألة، وإلا فحق الوالدين أعظم من الجهاد في سبيل الله. والقيام على رعايتهما هذا نوع من أنواع الجهاد، وقال: ففيهما فجاهد.
نعم، علاوة على كون طاعتهم وإرضائهم من أنفع القربات وأرضاها إلى الله عز وجل، إلا أنهم أيضا من أوسع أبواب الجنة.
نعم،
فرصة يعني لدخول الجنة في حديث رغم أنفه.
نعم، يعني هما سبب كذلك في دخولك الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ ذلك الباب أو ضيعه.
الله.
فلذلك هما سبب كذلك في بسط رزقك و ولعمرك والبركة في ذلك أيضا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يمد له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، أن يمد له في عمره، قال: فليبر أبويه وليصل رحمه. هذا حديث صحيح. فسبب في سعة الرزق وطول العمر
في رواية يعني على صلة الرحم، في رواية على
هي أيضا قال: بر الوالدين وصلة الرحم. هذا رواه الإمام أحمد وهو صحيح. كذلك أن بر الوالدين يعني بركة في حياة الإنسان، وأن الإنسان كذلك يعني كما يدين يدان، إذا بر أبويه يجد ذلك في أبنائه. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم.
حديث هذا ولا
هذه يعني مقولة عن السلف؟ بروا آباءكم تبركم أبناؤكم.
الواقع يصدقها.
نعم، يعني كما يدين الإنسان يدان، وهذا واقع في الحقيقة، تجدها يعني في كثير من الكتب والقصص، أن الإنسان كما يفعل بوالديه يفعل به أبناؤه، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر، والعياذ بالله. والجزاء من جنس العمل. كذلك يعني من أسباب سعادة الإنسان أن يبر والديه، لأن في رضا الوالدين رضا لله جل وعلا. الإنسان إذا أرضى والديه بما يرضي الله عز وجل فإن الله يرضى عنه، وإذا أسخط الوالدين أو أحدهما فإن الله عز وجل يسخط عليه. فلذلك يعني تجد الإسلام رغب يعني أيما ترغيب في الاهتمام بالأبوين، خصوصا على الكبر، لأنهم أحوج ما يكونان إلى الرعاية والاهتمام. لذلك قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيعني هذا حق عظيم.
هل هناك صور يا شيخ، صور لبر الوالدين؟
نعم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب مثال عظيم، وذلك في قصة أويس القرني، مع أنه تابعي ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أدرك أويس القرني فليدعو له، يعني أويس القرني يدعو له، حتى أن عمر رضي الله عنه كان يلتمس أويس في الحجاج إذا قدموا إلى البيت الحرام فيقول: أفي الناس أويس القرني وهو من قرن من اليمن. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك أويسا فليدعو له فإنه كان بارا بأمة. يعني بر الأم كذلك سبب لمغفرة الذنب. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. بر الأم من أعظم القربات. جاء رجل قال: صلى الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فأويس كان برا بأمه، فكانت دعوته مستجابة. كذلك يعني من صور بر الوالدين أن ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر بن الخطاب، كان يمشي في الطريق ومعه بعض أصحابه، فرأى عربيا، وهو كان ابن عمر راكبا على دابته، فنزل من على الدابة وخلع عمامته فألبس هذا العربي واركبه دابته. فقال بعض أصحاب ابن عمر: يعني إنما كان يكفيه القليل أنك تعطيه.
يرضى بأي شيء؟
يرضى بأي شيء. عربي يعني إنسان يغلب عليه الجهل والجفاء والفقر. فقال إنه كان صاحبا لعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه،
الله أكبر،
وأن يصل يعني صحابة أبيه،
ما بالك بوصله بالأب نفسه.
فيشوف يعني شيء عظيم من ابن عمر أن يفعل مثل هذا الفعل. برا بعمر يعني أحسن إلى صديقه. فهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تصل حتى أصحاب أبيك وأمك وهكذا.
أنا أعرف شخص أقدم له أحلى تحية، أخوي بدر الشمري داعية إلى الله عز وجل في الشيك، أسلمت على يده واحدة شيكية قدم لها كتاب مترجم على هذا الحديث، كتاب مترجم شرح لحديث رياض الصالحين، فقرأت هذا الحديث فقالت يعني بركم بأبائكم وصل إلى حتى أصحاب الأب، ما بالك بالأب نفسه.
الله
سبحان الله، كان سبب في إسلامها وأسلمت، والآن ما شاء الله حسبها والله حسبها من إسلامها يعني حسن إن شاء الله.
سبحان الله، يعني حتى بر الأبوين النفوس مفطورة ومجبولة عليه، لكن كثير من الناس يتنكر لهذا الجميل. سبحان الله،
يقدم حقوقه على حقوقهم وشهواته على شهواتهم. إذن شيخنا فاصل قصير، أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نواصل، ابقوا معنا. حياكم الله من جديد. شيخنا وعدنا بأن نسهل في موضوع رد المظالم. رد المظالم يعني تختلف مظلمة معنوية مظلمة مادية، فما تفصيلكم في هذا الموضوع؟
نعم، إن كانت المظلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عرض، يعني إنسان اغتاب أحدا وطعن فيه وانتقصه واحتقره، يقول العلماء أن يأتي إلى هذا المجلس وعند هؤلاء الأشخاص ويثني عليه. إذا بلغ ذاك الإنسان الغيبة ونحو ذلك يذهب إليه ويستسمحه، إن عرف منه أنه يسامح ويعفو.
وإذا ما بلغه؟
إذا ما بلغه يقول العلماء يأتي إليه إذا كان ربما يبلغه فيما بعد، ويقول أنا قلت كذا وكذا فيك سامحني. أما إذا عرف أن هذا الإنسان لا، ربما يخاصم وربما يفجر في الخصومة، قال العلماء يدعو له بالمغفرة، أن الله يغفر له ويتجاوز عنه،
يعني ويذكره بالحسنى أمام ذلك المجلس،
يذكره بالحسنى أمام الأشخاص أو الأماكن التي انتقص حقه. أما إن كان مال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. يعني إنسان لا يقتطع ولو كان عود أراك، يعني السواك، فإن يوم القيامة عقوبته وزره عظيم. يعني اقتطع شبر من أرض ظلما يوم القيامة يطوق من سبع أراضين تخنقه، نسأل الله العافية. إن كان أخذ مالا أو أرضا يردها إلى أصحابها، وبالمناسبة يعني بعض الناس حتى ربما يعتدي حتى على المال العام، أراضي الحكومة ونحو ذلك، لا يجوز هذا، خلاص ما حدد لك حقك تأخذه، ولا يجوز الاعتداء على المال الخاص للأشخاص أو على المال العام للحكومة، فإن هذا أيضا لا يجوز، على وأن لكل ملك حمى، لا يجوز الاعتداء على ما حدد. فهذا يعني باختصار فيما يكون.
شيخ، في ملف للأسف ملف أسود موجود عند كل البيوت إلا ما عصم الله عز وجل، وهو ملف الخدم وظلمهم، ظلم الأجير عموما.
نعم، هذا حقيقة جدير بالذكر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، يعني مباشرة، ليش تأخر راتب هذا الخادم المسكين؟ هذا يعني ترك أهله وبلده وأولاده وزوجته وذويه وتغرب من أجل لقمة العيش. هل ترضى أنت اليوم يعني تأخر معاشك أسبوع؟
أبدا،
ربما تقيم الدنيا ما تقعدها،
تصام على طول،
ساحة الإرادة ربما ساحة الإرادة، الناس تطلع تصام، ليش المسكين هذا إذن تهضم حقه؟ بل أن الله يبارك لك إذا بادرت بإعطائه راتبه قبل أن يجف عرقه، أعطه راتبه. لا تظلم عاملا يعمل عندك، أعطهم أجورهم وأحسن إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا مسعود البدري رضي الله عنه يضرب خادما له غلاما له، يقول فسمعته يقول أبو مسعود صوتا من ورائي يقول اعلم أبا مسعود، يقول فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اعلم أبا مسعود، أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أقدر منك على هذا، أن الله أقدر منك على هذا. فقال يا رسول الله هو حر لوجه الله، قال لو لم تفعل للفحتك النار، وفي رواية أو لمستك النار. شوف، يعني ضربك للخادم ربما تعذب فيه في النار. إذا كان إنسان يعذب على حيوان امرأة دخلت النار فيها الراحة بستها ظلمتها،
ما بارك البشر،
فما بارك البشر أو بمن يظلم أقرب الناس إليه زوجته، يظلمها ويضربها ويهضمها حقها. والله قال وعاشرهن بالمعروف. ولو نظرنا في يعني قصص الظالمين وكيف الله عز وجل عاجل لهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة تجد عجب. يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من العشر المبشرين في الجنة، سعد بن أبي وقاص اشتكاه أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب في خلافة عمر أن سعدا لا يحسن أن يصلي بهم، فبعث إليه عمر قال أما أنا فوالله كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا ظن بك يا أبا إسحاق. فبعث عمر يبي تثبت، مع أنه لا يشك في سعد من العشر المبشرين في الجنة من رضي الله عنهم وأرضاهم، بعث من يسأل أهل الكوفة عن ذلك. فكلما جاءوا مسجدا أثنوا عليه خيرا حتى دخلوا مسجدا لبني عبس، فقام رجل يقال له أبو سعدة قال أما إذا نشدتمونا عن سعد فإنه كان لا يعدل في القضية ولا يمشي بالسرية ولا يحسن في أمره، يعني لا يحسن في الصلاة ولا يحسن يعني ولايته للناس. ماذا قال سعد وهو مستجاب الدعوة؟ قال اللهم إن كان هذا قد ظلمني وقام رياء وسمعة اللهم أطل عمره وعمي بصره وعرضه للفتن. يقول أحدهم فأنا رأيته بلغ أن كان شيخا كبيرا حتى سقط حاجباه على عيني وهو يغمز الجواري في السكك، يضرب المصابع يضرب البنات. وإذا سئل في ذلك قال شيخ المفتون أصابتني دعوة سعد.
بئس الخاتمة،
نسأل الله العافية. هذا جزاء ظالم ونهاية الظالم. كذلك يعني سعيد بن زيد أيضا من العشر المبشرين بالجنة، ادعت عليه امرأة أنه اقتطع شيئا من أرضها وهي أروى بنت أويس، فاشتكته إلى مروان ابن الحكم وكان هو الخليفة الحاكم، فدعاه مروان وقال أن أروى ادعت عليك أن اقتطعت شيئا من أرضها. قال أنا كنت أخذ شيئا من أرضها بعدما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. قال وماذا قال؟ قال من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فقال لا أسألك، يقول مروان لا أسألك حجة غير هذا. فدعا عليها قال اللهم عمي بصرها وأهلكها في أرضها. سبحان الله، كبرت فعميت وبينما هي تطوف في الدار في أرضها سقطت في بئر فكان البئر قبرها، ماتت في أرضها في البئر لأنها ادعت عليه ظلما. فهذه نهاية
الظالمين.
ظالم، يعني تعرف قصة أبا محمد، يعني قصة الإمام أحمد بن حنبل لما امتحن في الله جل وعلا بالعقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة وهو إمام أهل السنة، أنه يقول بأن القرآن مخلوق والعياذ بالله. من حرض وكان وزير سوء؟
ابن أبي دؤاد،
أحمد بن أبي دؤاد حرض المعتصم بتعذيب الإمام أحمد حتى كان يعذب الإمام أحمد تعذيبا شديدا بالسياط، وهو لا يريد أن يقول أن القرآن مخلوق، بل هو القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. هذا هو الاعتقاد الصحيح، القرآن كلام الله جل وعلا غير مخلوق، صفة من صفاته. فدعا عليه الإمام أحمد قال اللهم أنه ظلمني، يعني الإمام أحمد بن أبي دؤاد هذا المبتدع الضال الفاجر الظالم، قال اللهم احبسه في جسده وعذبه واقتله شر قتله. سبحان الله، أصابه الفالج أحمد بن أبي دؤاد،
الفالج اللي هو الشلل،
الفالج الشلل النصفي. يقول لما سألوه ما بالك، يقول شقي الأيمن أصابه الفالج، يقول والله الشق الأيمن لو وقع عليه الذباب لكأن جبال الدنيا سقطت عليه، والشق الآخر لو قرض بالمقارض ما أحسست به ألما حتى هلك على تلك الحال والعياذ بالله. نهاية
ظالم
ظالم. فلذلك المسلم يحذر الظلم ولو كان لحيوان ولو كان شعرة، لا تظلم. والله عز وجل حذرنا من الظلم وقال عن نفسه إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فلذلك لا تظلم، والظلم أعظمه أنك تظلم ربك بالإشراك بالله. إن الشرك لظلم عظيم، هو الذي خلقك وأوجدك من عدم. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لا تشرك به شيئا. كذلك لا تظلم نفسك بالذنوب المعاصي ولا تتعدى حدود الله جل وعلا. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فلا تتعدى على نفسك بالظلم وتوردها الهلاك. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. ولا تعتدي على أحد كائنا من كان، إنسا أو حيوان، فلذلك تجد جزاؤه في الدنيا قبل الآخرة. والظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات وعاقبته وخيمة والعياذ بالله. نسأل الله العافية.
سبحان الله، النهايات يعني شبه موحدة لكن بسيناريو مختلف، نهاية بطريقة ونهاية بطريقة، لكن المحصلة النهائية أن الله عز وجل انتصر للمظلوم على الظالم. شكرا لك شيخنا الفاضل شيخ فايز الصبيح، نسأل الله عز وجل أنفعنا بما قلتم، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.